الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من الأدب المفرد. قال البخاري رحمه الله: باب عيادة المريض. هي من المتعينات بل من الواجبات الكفائيات. النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا مرض فعده. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن وهكذا أصحابه، وفيها بركات: تأنيس المريض، الدعاء له، الرقية له، إدخال السرور عليه. إلا أن لها آداب: لا يطيل المكث عنده، ولا يشغله بما يزيد في مرضه، وينفس له في أجله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الحديث في مسلم بدون هذا القيد: اجتمعنا هذه الخصال في رجل إلا دخل الجنة. وفيه فضيلة الصيام التطوع وما فيه من الأجور، وفضيلة عيادة المريض، وكذلك اتباع الجنازة وسيأتي شأنها. وفيه فضيلة إطعام المساكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كل هذا الجزاء لما تقدم بيانه وذكره. وفيه أن من اجتمعت فيه خصال الخير أكمل من غيره، وقد اجتمعت هذه الخصال في أبي بكر رضي الله عنه، أصبح متطوعا بالصيام، ثم علم بمريض فعاده، ورأى جنازة فشهدها، ومن شأنه إطعام المساكين. كثير من المسلمين يحب أن يأخذ بمعنى هذا الحديث، لكن المتعين أن نأخذ بمعناه على الوجه الذي شرع الله. فمثلا يصبح صائما متطوعا، ومن شأنه عيادة المريض، ومن شأنه اتباع الجنائز، ومن شأنه إطعام المساكين. لكن بعضهم لو أصبح مفطرا ما عاد مريضا، وكذلك ما شهد جنازة، وهكذا ما أطعم مسكينا، وإنما يعمد إلى هذه الثلاث الأخريات إذا أصبح صائما. فالشأن أنه ربما ما عملها لله، وإن عملها لله تكون نيته مدخولة. الإنسان يتعين عليه العمل بالفضائل، ولا بأس أن يحتسب ما ذكر فيها من الثواب. وقول ما اجتمعنا في رجل ليس على خصوصه، بل هي عامة في الرجال والنساء، إلا أنه ذكر الرجل لأنه خرج مخرج الغالب، والنساء قد جاء نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، أي تنتفض من شدة الحمى، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. الصحيح: لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير وخبث الحديد. الحديث في مسلم، وفيه فضيلة المرض الذي يصيب الإنسان إذا أنه من تكفير سيئاته. ومن أسباب رفع درجاته، لا سيما الحمى لأنه يأتي على جميع البدن. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل إسحاق بن رهويه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وحماد بن سلمة من الأثبات في ثابت، عن أبي رافع رضي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله استطعمتك فلم تطعمني، وهو يطعم ولا يطعم، قال فيقول يا رب كيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين، أي أنت الذي تطعم وأنت الذي ترزق وأنت الذي تعطي. قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ فحين منعته فضلك كان الشأن أن الله عز وجل ربما منعك هذا الفضل، وكان الشأن كأنه استطعمك ربك فأبيت إطعامه. وهذا الحديث قد استدل به المبتدعة على تأويل الصفات ولا دلالة لهم فيه، لأن الإطعام وهكذا المرض والشرب ونحو ذلك تنزه الله عنه، فهو الغني الحميد الحي القيوم، وإنما فسر في الحديث أن العبد المؤمن إذا استطعم أخاه فلم يطعمه كان كمن استطعمه الله فلم يطعمه، وإذا مرض فلم يعده كان على المعنى الأول، مع أن الله غني عن العالمين ومنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. وفيه فضيلة المؤمن وكرم المؤمن على الله سبحانه وتعالى. قال ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فقال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول إن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي أجره وثوابه، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، على عرشك استويت بائن من خلقك بعيد عن مثل هذه الأدواء والأمراض، قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي، أي ثواب العيادة، أو وجدتني عنده، ولا يلزم من ذلك أن الله عز وجل متحد أو مختلط، فهو عنده هو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. والحديث في مسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى السواري قال ابن المديني مجهول ووثقه الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، أخرجه أحمد وله شواهد، حديث سعد في الصحيح عود المريض وأطعموا الجائع وأطعموا ماذا وفكوا العاني وأطعموا الجائع واتبع الجنائز أدلته كثيرة، تذكركم الآخرة زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهكذا المرضى ربما شعرت معهم بدلو الأجل فأن الأمر إلى الله. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة والله عن عمر بن أبي سلمة فيه ضعف عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم، الحق قد يطلق ويراد به الواجب ويراد به المستحب، عيادة المريض وتجوز في المسلم وغير المسلم، غير المسلم لدعوته وفي المسلم لغير ذلك من المقاصد التي تقدمت، وشهود الجنازة أي حضورها، ومن كان صلى عليها وكان معها حتى تدفن له أجران، وتشبيه العاطس إذا حمد الله عز وجل بهذا القيد، ويأتي أحكامه. والحديث أخرجه أحمد. قال رحمه الله: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء، سواء بالرقية الشرعية أو نحو ذلك من الأدعية. قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن، قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ سعد بن أبي وقاص. قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد، سعد بن خولة. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا، دع له بالعافية، فلا بأس أن تأتي بهذا الدعاء، ولا بأس أن ترقيه. بسم الله أرقيكم كل شيء يديكم من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك كما رقى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي مال كثير يرثني ابنتي، كان في ذلك الوقت عائشة، لكن بعد ذلك فتح الله عليه الأبناء، أفأوصي بمالي كله أي لها، أو يقصد لغيرها؟ نعم، أي لغيرها غير وارث. قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. قد جاء ابن عباس: لو أن الناس غضوا إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، بمعنى إذا أبقيت مالك أنفع لك، تتصدق منه وتنفق منه. ونفقتك على عيالك صدقة، هي واجب عليك أن تنفق على عيالك، ومع ذلك تؤجر هذه الأجور العظيمة المضاعفة. وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، مع تعين النفقة عليها، بل يجوز لها إذا قصر في نفقتها أن تطلب فسخ نكاحها. وإنك أن تدع أهلك بخير، أي بسعة من المال، أو قال: بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يسألون الناس، مع أن أباهم كان في غنى، ومع ذلك أنفقه في غير وجه الطاعة، وقال: بيده، أي أشار إلى طريقة سؤال الناس أموالهم. والحديث أخرجه مسلم، بل ربما أصله في الصحيحين. نعم. باب فضل عيادة المريض، مع أنها من حقوق المسلم، إلا أن لها فضلا عند الله عز وجل يجازي به العائد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني، قال: عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي خيرها وبركتها وعظيم شأنها. قلت لأبي قلابة: من حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم. قال: حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثنا أبو أسامة عن المثنى، أظنه ابن سعيد، قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب الحديث للمريض والعائد، يعني الحديث بينهما لغير ما تطويل أو تثقيل، إلا إذا شعرت منه أنه يحب أن تبقى عنده تؤانسه وتجالسه. قال: حدثنا قيس بن حفص، قال ثقة، حدثنا خالد بن الحارث المصري أيضا ثقة، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، كل ما فيه ولكنه ثقة، قال: أخبرني أبي جعفر بن عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات بمعنى أنه مجهول، قال: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري قال يا أبا حفص حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة أي سلك سبيل الرحمة ولا له من الله الفضل العظيم فرحمات الله كثيرات لعباده المؤمنين حتى إذا قعد استقر فيها أي جلس عند المريض على المعنى الأول ناله منها الفضل العظيم. باب من صلى عند المريض لا حرج من ذلك إذا حضرت الصلاة ولم يكن ثمت مسجد وخشي فوات الوقت أو كان وقت صلاة الضحى ونحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء قال عاد ابن عمر بن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين فقال إن سفر على المعنى الذي تقدم أي أن ابن عمر كان في سفر ولذلك صلى قصرا. باب عيادة المشرك يجوز لدعوته أو حتى للتذكر والتعقل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلام رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال أسلم يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ثم قال له أسلم فنظر إلى أبيه كالمستأذن له وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أخرجه البخاري والحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم وفيه فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفيه تأثر الجليس بجليسه ربما لو قال له أبوه لا تسلم ما أسلم لأنه التفت إليك المتحرج منه فلما أمره بالإسلام أسلم. وهذا كما حصل لأبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وأبو جهل عبد الله بن أبي ربيعة يدعونه إلى الكفر فأطاعهما. قال باب ما يقول للمريض يعني من الدعاء ونحوه وكذلك الإناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر أي مرضى وبلال قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. بلال كان مولاهم ومع ذلك قد أعتق وكان هذا قبل فرض الحجاب وأيضا مأمونة الفتنة إنما هو الكلام. قال وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول البحر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه يعظون أنفسهم وهم في حال مرضهم. وكان بذلك إذا أقلع عنه يعني خف الحمى قليلا يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل جبال استدلنا بها على القرب من الحرم ونحو ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال اللهم حبب لي المدينة كحبنا مكة وأشد وصحيحها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة وذلك قبل إسلام أهلها. والحديث متفق عليه وفيه فضيلة الدعاء وفيه أن المريض قد يتكلم بكلام لا يدري معناه أو ربما يكثر الأنين وربما استحضر بعض الآيات أو بعض الأبيات الشعرية يعظ نفسه لأن الإنسان إذا استحضر شيئا مما فيه التصوير ربما هدأ قلبه وحسن شأنه. وفعلا حبب الله عز وجل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى الآن تجد المدينة محبوبة في قلوب كثير من المسلمين، بل ربما في السكنة فضلت عندهم على سكنة مكة. وفيها أن المدينة بعيدة عن الأدواء، وهذا في الغالب، وإلا قد يصاب بعض الناس بمرض فيها ونحو ذلك. وفيه الدعاء بالبركة في الصاع والمد. الصاع يعني يكون بأربع أمداد، والمد معروف قبضة اليدين. وانقل حماها فاجعلها بالجحفة بين مكة والمدينة. الحديث الصحيحين قال حدثنا معلق قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا خالد عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال ذاك طهور؟ كالمنكر هذه الكلمة، كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. تقدم الحديث وأصله في البخاري. نعم. قال حدثنا أحمد بن عيسى، بل لفظه في الصحيح، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي مجهول عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، فإذا قام من عنده قال خار الله لك، ولم يزد عليه. هذا في حال ما إذا كان الإنسان قد اشتد مرضه وتشاهده في حال يرسلها، فعند ذلك لك أن تدعو الله أن يختار له الخير. أما إذا كنت تأمل فيه الحياة والعافية فالدعاء له بالعافية أحسن من ذلك، لا سيما بعض المرضى لا ربما إذا سمع منك هذه الدعوة الله يختار لك الخير وقع في نفسه واشتد شأنه. قال باب ما يجيب المريض، يعني إذا سئل ماذا يقول؟ يقول بما يحتاج إليه من بدء الخطاب أو رد الجواب. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما أنا عنده، فقال كيف هو؟ قال صالح، يعني يؤملون فيه العافية، وهذا كقولهم سليم مع أنه مريض، ومطبوب مع أنه مسحور. وبهذا الجواب أجاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يوم العيد، وفي بلد لا يحل فيه الحمل أيضا في الحرم، ويعني بذلك الحجاج، والحديث الصحيح. قال باب عيادة الفاسق إن لم يكن في ذلك دعوة إليه وترغيب في موافقته لا حرج، يذكر بما يقربه من الله عز وجل وهو بحاجة إلى النصح والتوجيه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبد الله بن زحر، وتكلم فيه وهو ليس من قوي، عن حبان بن أبي جملة القرشي ذكره ابن حبان في الثقات. قال أبو سعيد بن يونس كان بإفريقيا بعث به إليه عمر بن عبد العزيز مع جماعة من الفقهاء من أهل مصر يفقه أهلها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا، كالتكبيت لهم، وإلا في الأصل أنهم إذا كانت عيادتهم لنصحهم وتوجيههم ويقال له يا فلان اتق الله وتب إلى الله لعل الله أن يعافيك بذلك. قال باب عيادة النساء الرجل المريض، أي أن ذلك جائز ما لم تقع الخلوة واللمس والنظر. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرني الوليد هو بن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار, بمعنى أنها عادته تسلم عليه وتدعو له ولا يلزم أنها تفعل ما يخالف الشريعة. باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت, يعني إذا دخل لا يبقى يقلب طرفه في جوانب البيت وأين هذا وما هذا ونحو ذلك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح, أجلح بن عبد الله الكندي الكوفي الصدوق, عن عبد الله بن أبي الهذيل ثقة قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم في البيت امرأة, نعم ومعه قوما وفي البيت امرأة تخدم سيدها أو كانت زوجة له, فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة فقال له عبد الله لو أنفقت عينك كان خيرا لك, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم. باب العيادة من الرمد, لا حرج من ذلك سواء تعوده لمرض مقعد أو لمرض مخيف أو لمرض خفيف, المراد إدخال السرور على المسلم والدعاء له. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحمى, وعاد النبي صلى الله عليه وسلم حين سقط وجحش شقه الأيمن وهكذا. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع, يعني لو أنها مريضة بهذا المرض مرضا مستمرا أو ذهب ضوءها قال كنت أصبر وأحتسب. هذا هو المتعين الذي يؤجر عليه المسلم, وبالصبر والاحتساب يرفع المرء إلى عالي الدرجات وينال عظيم الهبات. قال لو أن عينيك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة, يعني كان جزاء ذلك الجنة لعظيم صبره واحتسابه ورجاء الله عز وجل, رجاه أحمد. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد جدعان ضعيف عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره فعادوه فقال كنت أريدها لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فأما إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أنما بهما بضب من ضباء تباله, يعني كأنه يقول ما عاد أبالي ذهب بصري أن بقي, لكن الحديث ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة, دليل يعني على فضل الصبر على المرض لا سيما على ذهاب العينين, لأن الإنسان بعينيه يستطيع أن يذهب ويخرج ويرى بدون قائد, أما إذا ذهبت عيناه لحقه الضرر العظيم والله المستعان. الحديث عند البخاري. قال حدثنا خطاب هو ابن عثمان الطائي الثقفي الدارقطني قال حدثنا إسماعيل هو ابن عياش الحمصي عن ثابت بن عجلان الأنصاري السلمي الشامي وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه, القاسم بن عبد الرحمن مختلف فيه راجح ضعفه, عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك أي عينيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت الأجر والمثوبة يا ذين الشرطين الصبر والاحتساب لم أرض لك ثوابا دون الجنة وكفى به ثواب كفى به لأن الإنسان إذا دخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما أي نعيم دون الجنة فمقصور ومقطوع وربما وجد فيه شيء من المنع. أما الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. باب أين يقعد العائد؟ ينظر إلى مكان يقعد لا يسبب أذى لصاحب البيت. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد قال حدثني ابن هلال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك فإن كان في أجله تأخير عفي من وجعه. خرجه أبو داود حديث ثابت صحيح مسلم الشيخ المقبول رحمه الله. وفيه الدعاء للمريض وفيه وضع اليد على رأسه لإناسه نحو ذلك. وفي سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتوسل إليه بربوبيته للعرش العظيم الواسع أن يعافي هذا المريض مما نزل ولم به. قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له فقال اللهم اشف قلبه واشف سقمه. سند صحيح. المهم يدعى للمريض بأي دعاء إلا إذا وجدت الأدعية الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو دعا بها فحسن، يعني لأنها من جوامع الكلم. انتهينا من أبواب المرض من الأدب المفرد، وقد جمع جملا من الأحاديث والآداب والأحكام. لو أراد مريد أن يتوسع فيها ويضيف إليها لكانت في جزء مستقل، ذكر قريب من 47 حديثا. قال باب ما يعمل الرجل في بيته، أي من خدمة نفسه ومعانة أهله والمؤانسة لهم وغير ذلك. قال حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت كان يكون في مهنة أهله يعاونهم فيما يقومون به من الأمور ويرشدهم ويدلهم، كما جاء في بعضها كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، وسيأتي بذلك. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة خرج يصلي لأن الصلاة مقدمة على كل عمل من الأعمال الدنيوية. والحديث أخرجه البخاري. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت يخصف نعله أي يصلحه، ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، لا يتكبر ولا يتعالى، بينما تجد الملوك وأبناء الملوك ربما يقع منهم التعالي حتى على خدمهم والتعاظم في أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية وأزكاها، ومع ذلك عندهم من التواضع بالله به عليم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد هو ابن ميمون القرشي ثقة مأمون قال الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه أو قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها مكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيطه خرجها أحمد بهذا الأمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة رضي الله عنها قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته كل هذه الأحاديث دليل على ما تقدم بيانه مما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من إصلاح بعض شأنه فهو يخدم نفسه ويحسن إليها وربما لا يجد الخادم ولا يجد المرأة التي تقوم به خرجه أحمد وكذلك عند ابن حبان باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه لأن إعلامه لأخيه بأنه يحبه من أسباب محبة الأخ له قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد ثور بن يزيد الحمصي ثقة جليل وحبيب كذلك حمصي ثقة عن المقدام بن معدي كرب وكان قد أدركه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه هذا على الاستحباب لا على الوجوب خرج أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم قال حدثنا يحيى بن بشر البلخي أصابه ابن حبان في الثقات وصفه بالزهد العبادة قال حدثنا قبيصة وابن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن رباح وابن معروف المكي تكلم فيه عن أبي عبيد الله هو سليم المكي قال أبو زرعة صدوق عن مجاهد وابن جبر قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من كبية من ورائي لعله يريده للانتباه قال أما إني أحبك قال أحبك الذي أحببتني له فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بأمره قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة قال أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء يعني يشجعه على الزواج ونحو ذلك ولكنه نصحه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن حدثنا مبارك لعله ابن فضالة ضعيف قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه إذا كان حبهما في الله وأما إذا كانت المحبة من أجل الدنيا لا عبرة قد لا يأثم إن لم يتجاوز الشرع لكن ليس له هذا الفضل العظيم قال باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه يعني لا يجادله لأن هذا سيؤدي إلى نفور في النفس وإذا سأل عنه الناس ربما أخبروه بشيء فيه فيؤدي إلى نفوره منه والقلوب ضعيفة سرعان ما تتأثر تجد بين الرجلين الصحبة لسنين عديدة فإذا بلغ عن أخيه بكلمة وإذا به يتغير ويتنكد ويتنكر له إلا ما رحم ربي فلا تسأل عن شيء قد غيبه الله عنك والمحب قد يمدح والمبغض قد يقدح وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهري حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره، لا تجادله، ولا تكثر الممازحة له، ولا تشاوره. أما المشاورة لا حرج، يشاورهم في الأمر، وإنما يشاور الإنسان من يحب. ولا تسأل عنه، هو معروف عندك. ولا تشاره، ولا تشاره أي لا تشتري منه، لأنك قد تختلف معه، ويدخل الشيطان من هذا الباب. وبنحو هذا الأثر نصح ابن حزم أن من كان له صاحب لا يداخله في شأن الدنيا. ولو قيل له فلان يسأل عنك سيقع في نفسه، يقع بعد ذلك التنافر والتدابر. فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه، أو قد يخبرك بما فيه ولا شأن لهذا الإخبار، لكن القلوب تتنافر، والشأن مبني على الستر. خرجه أبو داود. قال حدثنا المقري قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أخا لله في الله قال: إني أحبك لله، فدخل جميعا الجنة. كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. يحب في الله خلاص العمل لله، يحب لله، يعني المعنى متقارب. مع ذلك الحديث ضعيف. قال: باب العقل في القلب، وهذا هو الصحيح، وقد ألف فيها الشنقيطي رسالة، ويدل عليه قول الله عز وجل: أم لهم قلوب لا يعقلون بها أولئك كالأنعام. فإن قال قائل: نرى أن الإنسان إذا تأثر رأسه ذهب عقله، يقال بين العقل والدماغ يعني نوع اتصال، نوع ترابط، وإلا الأصل أن العقل في القلب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار، محمد بن مسلم الطائفي في كلام، عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه. عياض بن خليفة ذكر ابن حبان بالزكاه ولم يمثقه معتبر. عن علي رضي الله عنه أنه سمع أبو الصفين يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة، والنفس في الرئة. قد يكون هذه المعاني لها حظ من النظر، لكن الله أعلم. فالعقل في القلب هذا هو الصحيح، وكذلك الرحمة واقع من الإنسان بقلبه ونحو ذلك من جوارحه، والرأفة هي شدة الرحمة. ولذلك كثير من الناس يذهب طحاله إذا اشتد غضبه وتنوع، والنفس في الرئة، فإذا أصيب بالسل أو أصيب كذلك بالربو ونحو ذلك من الأمراض يتعب. والله المستعان.